الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم أبو شيري النسابر رحمه الله تعالى بسنن متصل في أول كتابه النسخة الأولى في حد ثلاثة أحاديث مع شرحه، وقلنا تمنينا أن نصور لكم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنن متصل في أول كتاب: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في حديث. هذا السند أولا: الحسن الحلواني هو الحسن بن علي المذكور قبل أكثر. قال حدثنا نعيم بن محمد بن معاوية بن حارث بن عمام بن سلامة بن مالك الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض سكن مصر، وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب، وتكلموا فيه منهم ما من تكلم فيه. قال في التهذيب: أو قال ما استمرت من مقاتل كان صدوقا وهو كثير الخطأ، ولو عليه منكرة في الملاحظ انفرد بها، وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى، والذي بأيدي الناس مخلوق. قال في تأليف التهذيب: كأنه يريد الذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المداد والورق والكتب والكتب والتالي وصوته كل مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق طبعا. لكن هذا انتهى هذه الحكاية وجوانا عن نعيم، فهذا التأويل فيه نقول لا، فهذا التأويل الذي أوله في التالي ما ينفع، الأول هو ناقض آخره فتأمر بإنصاف. ولكن الذي أقوله إن الحكاية لا تصح. لماذا؟ فقد سبق عن أئمة السنة كأحمد وابن معين وغيرهما الثناء عليه بدفاعه عن السنة، خاصة الإمام أحمد إذا أثنى على الشخص لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المشكلة، مشكلة القرآن. فمن تدخل فيها لا يجد أبدا. علي بن مدين مع جلالتي يعني مع جلالتي الإمام أحمد يعني حتى عرض له وكذا غيره، وفيما لم يثبت البخاري وليد يعني هذه مسألة منحوسة كما قال البخاري. يعني إذا كان الإمام أحمد أثنى عليه معناه أن هذه الحكاية غير صحيحة، لأنه لو صح هذا عند أحمد أصلا يعني ما هو يثني عليه، بل يقول يعني ليه الله المستعان. هذا الثناء الحسن بدفاع عن يعني السنة، فلو صح عنه هذا المذهب السوء لما أثنى عليه هذا الثناء الحسن فتبطل بإنصاف. لكن أخيرا قلت له خلاصة القول في نعيم محمد أنه ثقة في نفسه، إمام في السنة لكنه كثير الوهم، ويروي عن الضعفاء بمصيبته، وأخرجه البخاري ومسلم في المقدمة هنا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق: أبو إسحاق هو أبو إسحاق تلميذ المصنف. أبو إسحاق هذا ليس أبو إسحاق التلميذ ولا غيره، إنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال أبو إسحاق هذا من عادة أن صاحب الكتاب يروي أحاديث بتلميذه، كذلك التلميذ إذا وجد سندا عاليا على صاحب الكتاب يذكره. فمثلا كان بين حماد نعيم بن حماد وبين إبراهيم بن سفيان واثقتان في سند مسلم، وهو الحسن الحلواني أولا مسلم ثم الحسن بن حلوان فصار واثق فيه. وحسن بن حلوان إيش عمن؟ الحسن الحلواني عن نعيم بن حمد. إذا صار كم مسلم الحسن الحلواني. وإذا رواه عن محمد بن يحيى الزهري كان واثقة واحدة. إبراهيم بن سفيان يروي عن محمد بن يحيى الزهري عن نعيم بن حمد تعالى على مسلم بل شاركه فرواه. فلذلك أرسل هذا فقال أصحاب إبراهيم ومحمد بن سفيان هو تلميذ الإمام مسلم صحيح بن صحيح وراوية كتابه الإمام القدوسي الفقيه العلامة المحدث الثقة الاثني سابوري من تلاميذة أيوب بن حسن الزاهد الحنفي وكان من أئمة الحديث سمع الصحيح عن مسلم بفوت رواه جادة ما تقدم وهو في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة وذلك محرم مقيد في النسخ يكون مجموعه 37 قائمة تقريبا يعني. وسمع عن سفيان بن وكيع وعمر بن عبد الله الأودي إلى آخره. هذا هو ماذا قال؟ حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو جودي. حدثنا محمد وحدثنا محمد بن يحيى اللي هو عاطفة على مسلم. حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن يحيى. حدثنا مسلم عن الحسن قال حدثنا حسن الحلواني عن نعيم بن حماد. وحدثنا مرة ثانية يا محمد بن يحيى الزهري عن معين بن حماد على رجل محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خالد بن جوايد الزهري الحبيب أبو عبد الله النسابوني الإمام هذا هو المعد ذكره وهو إمام معروف مشهور وبينه وبين البخاري معاطاة شديدة وهو ثقة حافظ جليل من 11 وهو له في هذا الكتاب هذا المحل أو تقريبا قال محمد بن يحيى قال أبو داود الطيالسي بعد وين عن نعيم بن حماد عن حدثنا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن جابر أبو داود الطيالسي المصري الحافظ الفارسي الأصلي وهو على ما أول محل مثله وله في هذا الكتاب 43 حديث بعده شعبة بن الحجاج عن شعبة بن الحجاج شعبة بن الإمام المعروف يونس بن عبيد على تلميذ الحسن البصري المعروف من دينار العبدي وراهم أبو عبيد البصري وهو إمام ثقة وليس أخا لهذا المذكور المذموم هذا عمرو بن عبيد يونس بن عبيد وليس أخاه إنما استفقكم عليهما وهو من الشفاهي من الطبقة الخامسة ولو في مسلم 19 حديثا قال شرح الأثر قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن سفيان هكذا وقعت كثير من الأصول المحققة هو أبو إسحاق هنا ولم يقع في بعضها بعض ما ذكر هذا لأنه ليس من كلام مسلم وأبو إسحاق هذا هو صاحب مسلم وراويته هذا الكتاب عنه كما سبق في ترجمته أنفا وإنما ذلك كلامه لماذا هنا كلامه هذا على مسلم لأنه على طريقه برجل وذلك لأنه إذا رواه عن مسلم كان بينه وبين نعيم بن حماد رجلان مسلم والحسن والحلواني وإذا رواه عن محمد بن يحيى كان بينه وبينه رجل واحد هو شيخه محمد بن يحيى فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث كأنه شارك مسلما في هذا الحديث قال وحدثنا محمد بن يحيى ليس من كلام مسلم أيضا هذا وإنما من كلام الإسحاق فيكون معطوفا على حدثنا مسلم المقدر على قول حدثنا حسن وعلي الحلواني قال محمد بن يحيى حدثنا معين بن محمد قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة هي التي تكون فوق العمامة ثلبة عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد مصغرا أنه قال كان عمرو بن عبيد يكذب بالحديث عمرو بن عبيد هذا معروف بالعبادة والزهد حتى قال أبو جعفر قال إن أبو جعفر كان مشركا فلا أحب أن يدخل عليها يطلب الدنيا فعمر بن عبيد إذا جاء ما يلتفت لا يمن رشدة أما غيره من العلماء إذا دخلوا يعني عندهم حوائج ويتفاقروا عن هذا فقال كلكم يطلب الصيد إلا عمر بن عبيد هذا البيت العرب كلكم يطلب الدنيا وهذا خبير شيطان هذا قال إن كان تبتدي أجناب النوح محفوظ فليس إلا حجة مع خلقي يعني يقول لو كان هذا حدثني فلان لكذبته، ولو قال لي لو شلت ربي هذا لما قبلته، ولو قال خاطبني ربي بهذا لقلت له كذا، يعني شيء رضيع مرة. فهذا يقول لما لم يسأله المال يعني زهد الدنيا، لكنه خبيث بعقيدته. فيقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، بس يقول يعيد المواعيد كذا ويرجع. قال عمرو بن عبيد هذا صاحب بدعة. وقال أحمد بن إبراهيم الدوري في ترجمته عن معاذ بن معاذ سمعت عمرو بن عبيد يقول إن كان تبت يد عاملها في الدوح محكوم فما لله أعلم بأجل حجة. وقال عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري سمعت علي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق، يعني هذاك يجمع خلقه في 40 ثم كذا ثم يكتب نطقه إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، إلى أن قال ليس على هذا أقيد علينا العهد. هذا آخر. ولو كان حدثني فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو خاطبني هذا ربي لقلت له ليس على هذا أخذت علينا العهد. يعني إلى هذا الحد كان بعيد مرة. وقال إنه غبي، لذلك قال إنه في الوعد والوعيد قال له أوتيت من جهدك بلغة العالم. قال له أبو العلاء أبو عمرو بن علاء هذا أحد القراء السبعة لما خاصمه في مسألته يقول هنا قال سواه عبد الله العنبري يعني أصمعي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي العلاء أبي عمرو بن علاء هذا المقرئ أحد السبعة فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا يخلف الله وعده لا. قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابا يخلف وعده؟ شوف ما ينفرد بين الوعيد والوعد، يلبس على أبي عمرو ويقول له يعني يخلف الله على عمل كذا الثواب، قال ما يخلف وعده. ثم قال لو هدد بعقاب يخلف الله وعده، هو المفروض يقول وعيده ما ينفرد بينهما. فقال ماذا؟ قال له أبو عمرو من العجمة أوتيت، فلما كنت عجميا ما فهمت لغة العرب فمما جاءك الذي خراب. يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعل، بل ترى أن ذلك كرم وفضل، إنما الخلف أن تعيد خيرا ثم لا تفعل. قال فأجي فأوجدني هذا بكلام العرب، يعني معناه حاسب شاهد على هذا فرق بين الوعيد والوعد، هذا ذنب وهذا ليس ذنب المجد. فقال له يا أما سمعت؟ قال أما سمعت ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أقتدي من خشية المهتدي متعدي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخرج إيعادي ومنجز موعدي. هذا البيت ما سمعته أن يفرق لك بين الوعد والوعيد، يعني جاهل هو جاهل ولكنه أفسد الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد عن قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار؟ لماذا قلت هذا؟ فأقول أنت قلته تخذبه. ثم سأل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخرجته جهنم أنت قلت هكذا؟ فقلت له القائل هذا إيه؟ القائل القريش معنا. فقلت له وأنا الأسرار القوم ليس أسرار مني في الجماعة الحاضرين، يعني أنا رجدت عني. ماذا قلت له؟ أرأيت إن قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا إني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ إن علمت؟ قال فما رد علي شيئا، يعني معناه مقسوم هو مقسوم ما استطاع يرد عليه. أنت أخذت جنبا وهذا هو الذي قلنا إيش متشابهات الذي سبق لنا في درس الأصول، يعني أهل الزلغ دائما يأخذون المتشابه يعني ويردون المحكم إليه. كل الآيات التي تدل على الوعيد عملوها، ورد الآيات المحكمة التي بينت ووضحت أن هذا إن أراد الله تنفيذه ينفذه وإلا لا يعني لا مسؤولية عليه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل المسلم المؤمن دون الشرك فإذا داخل في هذا. فالمفروض أن يرد هذا إلى هذا ولكنه إلى هذا. وهذا غبي هذا الصغير الغبي عليه في هذه الآية ما هو للجري جوابه أنه مقصود. فما قال الشافعي رحمه الله مش هذا رفي ولا لحق الفرد. فلما خاصم هذا الذي تقوله في خلق القرآن أو هذا الذي تقوله هذا الرأي الجهمي هذا هل وجدته في كتاب الله؟ قال لا. هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل قاله الصحابة؟ قال لا. قال قال التابعون؟ قال لا. قال من أين أتيت؟ لكنه لا يسعني إلا نقوله. هذا خطوة الله لم يقره والرسول لم يقره والصحابة لم يقره والتابعون لم يقره لكن لا يسعني أن أدعى الأحمق يغلب خصمه يعني بالجهة. يقول أنا ما أتراجع هذا هو دليل حجة أول واحدة. الله لن يقول ما في دليل القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في ذلك لكني لا يسعني أن أتركه. الشافعي يتعجل رباوته. قال ماذا هذا يكذب الأمر هذا يكذب. ثم قال رواية أخرى سند ثالث السبعون قال حدثني عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاسة قال سمعت معاذ بن معاذ هذا العنبري الذي تقدم هذا يقول قلت لعوف بن أبي جميلة. عوف بن أبي جميلة تقدم ترجمته عوف وقلت في اسم أبيه بندوين وقيل غير ذلك وقيل له عوف أعرابي قوله عوف أعرابي لأنه لفصعته وليس أنه سكن عربية. عن عوف ليل عوف بن أبي جميلة ماذا قلت إن عمر بن عبيد حدثنا عن الحسن المصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث قاله قال كذب كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه القصة وهذه القولة إلى قوله الخبيث أي إلى رأيه الخبيث وهو رأي الخوارج لأن أصحاب الكبائر يعني ليسوا من المسلمين أو من المؤمنين خارجون عن الإسلام. يستدل بهذا على هذا وهذا أولا عوف من الأعرابي رد على هذا الرجل بماذا ويروي عن الحسن عمرو بن عبيد. وعوف الأعرابي ضمن المتخصصين وقد سبق لنا أنه أيوب السختياني وكذلك وعوف الأعرابي هذا يعني ممن روى عن الحسن ولازمه. فيقول هذا الحديث ليس من حديث الحسن. الحديث بحد ذاته خارجا صحيح خرجه مسلم ليس عن كتاب الإمام محمد عليه السلام عليه السلام لكنه من رواية الحسن مثلا. وهذا الرجل متخصص به وهو عوف الأعرابي يعلم حديث الحسن ويعلم كذب هذا الرجل فقول هذا كذب. فلماذا قال إذن طيب كذبه عن على الحسن واضح فلماذا قال ولكنه أراد أن يعوزها إلى قوله الخبيث ما دام حديث صحيح. نقول إن عوفا لم يثبت لديه صحة الحديث فبناء على ذلك فعل يعني ينصر به رأيه الخبيث وليس حديث ثابتا كأنه قال هكذا والله ثم أول بهذا بغير هذا لكن هو أداة. نقول إن هذا الحديث لم يثبت سواء عن حسن أو غيره ما ثبت عند عوف. أما عسى أدبه في وجه عن الحسن فهذا كما قال لم يثبت عن الحسن ما هو مروي إنما عن حديث غيره. وأما ثبوته على غيره ثابت لكن ماذا بماذا نجيب عن عوف لأنه قال أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث وهو رأي الخوارج لأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان. فهذا قاله بناء على ظنه أنه حديث لم يصح وحديث صحيح وما كان الأمر لا يكون حجة لهؤلاء. لماذا؟ لأن النصوص لا بد من جمع المتفرق منها على نسق واحد وتفسير وشرح بعضها ببعض لأن النصوص كلها ينصر بعضها بعضا ويعذبه ولا يخالفه لأن هذا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وأما في أمر الله في الوحي فلا اختلاف ولا في الله. فإذا قال لا هذا كذب، إذا قال كذب والله قتل عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه الرواية ويضمها ماذا إلى قول الخبيث أي رأي الفاسد هو الاعتزال، حيث يقولون إن بإخراج أهل المعاصي يثبت الإيمان. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه وقوله أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعتد بها مذهبه الباطل الرجل وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان وخلدوا في النار، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. فإن قلت هذا الحديث صحيح مروي من طرق أورده مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فلماذا ذكره هنا من دون ما أنكر على عمل بن وعيد على عمل بن عبيد؟ ما دام الحديث صحيح فلماذا جعل مما أنكر على عمل؟ قلت إنما أورده هنا لبيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وكذبه بنسبة هذا الحديث إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن عوفا كان من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فكذبه بنسبة إلى الحسن لأنه لم يروي الحسن. هذا هو يعني الجواب عن هذا. فإن قلت إذا كان الحديث صحيحا فكيف ساغ لعوف تكذيب عمرو به؟ قلت الظاهر أن عوفا لم يثبت لديه صحته، ويؤيد هذا قوله ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث والله تعالى عنه. هذا هو الصواب. ونقول إن عوفا كذب عمرو بن عبيد وقد أصاب في هذا، لأن عمرو يكذب كما سيأتي شواهد كثيرة لكذبه، هذا من جملة كذبه. أما الحديث في نفسه فهو صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بطرق، وأما عوف لو اعتذر وعنوا بأنه ما صح لديه ولذلك قال هذا ليس صحيحا وإنما هو مما أيد به رأيه الخبيث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثنا عبيد الله بن عمار الطوارئي قال حدثنا عماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوم مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيبنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. أولا إسناده الإثنان عبيد الله بن عمر القواريري، هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الكشمي مولاهما القواريري وأبو سعيد البصري ونزيل بغداد، وهذا أول ما عند ذكره وهو في قصة السبت من العاشرة ولو في هذا الكتاب 40 حديث. الثاني حماد بن زيد، حماد بن زيد من جناب إسماعيل البصري، وهذا تلميذ لأيوب. وشرح الآثار عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال كان رجل، هذا لا يعرف اسمه طبعا، قال صاحب التنبيه لا أعرفه. وأخرج مسلم بعد هذا عن سلام بن أبي مطيع قال بلغ أيوب فذكره فلعله وسلام ممكن. فلزم أيوب بن أبي تميم السختياني رجل من طلاب العلم كان مواظب على درس على مجلس أيوب السختياني، وحماد بن سلام تأتيه المتخصصين به أيوب نسبة الناس في أيوب، ففقدوا روح فسأل عنه فقالوا هذا كراها إلى مجلس عمرو بن عبيد لأن عنده ما شاء الله غرائب أنت ما تعرفها. قال فماذا؟ ففقده كان رجل قد أدري وسمع منه سمع أحد، ففقده أيوب فقالوا فسأل عنه فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد تركك عنه. قال حماد وأضمر في نفسه أنه لو لقيه ينصحه. فقال حماد ماذا؟ فبينا أنا يوما مع أيوب وقد ذكرنا إلى السوق، يعني يذهبون إلى السوق لتوصيل الحوائج، فالرجل قابل ومستقبل هذا الطالب الذي حرق الحارث هذا، وقد ذكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل أيوب، يعني استقبل أيوب ذلك الرجل، فسلم عليه أيوب وقال السلام عليك يا طالب يا فلان، وسأله ثم قال له أيوب وسأله عن حاله كيف أنت في العلاقة، وقال ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل المعروف الخبيث أنت لزمته. قال حماد سمعه من هو يعني عمرو، قال سمعت أنك ابتليت بمجالسة ذلك الرجل الخبيث. فماذا قال الرجل الطاغي الطالب ذاك؟ جوابه قال نعم يا أبا بكر إنه يأتي ولا لي أشياء غرائب أنت ما تعرفها، كم من أحاديث الغرائب نستفيد منه، فكيف نعلمه؟ وأنت جاي من تحدث هذه أحاديث معروفة مشهورة بين الناس، هو وش عمل لك؟ لازم أستفيد جديد جديد، هذا ما سمع إيه؟ ما ما سمعوها ولا فطر ولا قبل بشر يأتيها بأشياء. فماذا؟ فقال له أيوب أخيرا، قال يقول أيوب إنما نفر أو قال شكل نظر نفرق أي نخاف من تلك الغرائب، إنما فررنا عن هذا الرجل لأجل هذه الغرائب التي تشتاق لها، هي التي أبعدتنا عنه لأن يأتي بأشياء لا أصل لها فنخاف أن نقع في الكذب، فلذلك ابتعدنا عنه. وعليك أن تبتعد عن هذا الرجل، يعني نصيحة، نصيحة تمام. فقال له لا لا تلزم بأن الغرائب تطول أكاد. وهذا قال إيه؟ قال أيوب ماذا؟ وماذا قال؟ فاستقبله الرجل، أي استقبل أيوب الرجل الذي فقده، فأرد الحديث بكره، لأن قاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، كما قال السيوطي في عقود الجوع، ثم نلقى عيد مشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرف ثاني. شاهدوا الذي روينا مسندا لن يغني بني إسرائيل عسر أبدا، وبعده قال ولا تظلتم في جديد أمثلة، وقال في قاعدة مستشكلة، وأنا ليس عليك على هذا بيت أو بيتين موجود في الدرس. قال فسلم علي أيوب وسأله أي عن أحوالي، ثم قال أيوب بلغني أنك الذي انتظر عليك بيتك على محمد، سماه يعني عمرا العناية الملحقة لغير حماد، والظاهر أن عبد الله، وإنما أتى بها لتوضيح قول حماد سماه أي سمى أيوب الرجل باسمه، فقال لزمت عمرا. قال نعم لأبا بكر كنية إيه؟ كنية أيوب، كنية السقيان كنية أبو بكر، أي نعم لزمت إنه أي لأنه تعليلا لوقوع ابتدائنا وجونة مع التعليل، أي إنما لزمت لأنه يجوه بأشياء يجوهنا بأشياء غرائب غريبة، فلذلك الاستفادة منه لزمته. فقال له أيوب أخيرا إنما نفر أو نفرق أي نخاف ونفزر ونتحاشى من تلك الغرائب، أي من رواية الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا، فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الغرائب من الأحاديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذر من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف فعل القاضي عياض شرعي. هذا الذي ذكر عن أيوب رحمه الله تعالى من التحذير من الغرائب ليس أيوب خاصا مختصا به، بل جل السلف حذروا طلابهم عن أن يتتبعوا الغرائب، الغرائب لا خير فيها، حذروا عنها. أيوب حذر هذا الطالب عن مجالسة عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، إذا الغرائب لا خير فيها. ماذا نقل عن أيوب كذلك أيضا نقل عن غيره أيضا، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح إليه التميمي، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويضمون الغريب منه بالجمله، ومن قول مبارك العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني مشهور ما عرفه الناس العلم، أخرجه البيهات. وأخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين هذا زين العابدين، قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه السنة. وهذا قاله الزهري يوما حدث لعلي بن حسين حديثا وظن انه افاده، فاذا هو حذره قبله استمع من ادابه ويعرف الحديث، ولكن من ادابه الذي يعرفه كما لا يعرف الاستماع، فاستمع اليه فقال له بارك الله فيك، فاثنى عليه، فعلم الزهري ان هذا الحديث محفوظ عنده قبله، فقال لعلي حدثتك بما ما كنت حذره، قال لا 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 تقل هذا، ليس العلم ليس الغريب من العلم، انما العلم ما يجيئك من ها هنا ومن ها هنا. سمعته قبلك عن اخرين وانت زدتني افتت لي ذلك، وهذا هو العلم، عرفه هذا وعرفه هذا، هذا هو العلم. واما الذي لا يجيء فيه الا افراد الناس وخاصه الكذبه والفسق والفجره، هذا لا هذا لا لا يعني لا يعتبر ليس علما. فيقول له هنا ماذا قال؟ قال إنما العلم هي ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتوافعت عليه الأسماء، هذا هو العلم. ومثلان أمالك قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن العمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كله كذب. قال أبو معين: كان عندنا رجل يصلي كل يوم من 500 ركعة. أولا أن 500 ركعة بدعة. أنا عرفت هنا هذا الكلام يسوقونه مساتما في كتب الرجال أو بتراتب الرجال، تراتب الرجال حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشخص بأنه كان يصلي 1000 ركعة في الليلة. هذا ذنب وليس ملك. أنا عندي هذا ذنب. أو عندك على مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلنا عمر وليه سمعت 1000 ركعة فكيف يصلي ذلك وخير الحديث؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية الثانية 1000 ركعة كيف صلىها بسنيها وأدابها وخشوعها؟ قلنا ضيع هذه كلها مجرد رفع والسجود وإلى آخره. لا بد من هذا. 1000 ركعة إذا صليتها بأدابها وخشوعها وركوعها يعني كم قد يقول عليكم؟ طيب 5 دقيقة؟ ممكن 5 دقيقة. الحاصل أن هذه ليس مجحاً. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا قلت هذه الحكاية أنا ما أعرفها. الإمام أحمد إمام السنة. هذه ليست أولا نحتاج إلى درجها، أنا ما راح أذكر بها. لكن لو كتبوا هذا كان يصلي كل ليلة أو في الليل يعني 300. إمام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. يخالف 300 ركعة ما أظن هذا أحمد يعمل بالقارب. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا: صلى ركعتين بجمع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة بليلة واحدة، ثم دعا ليبارك الله في الحج ويغفر لمن تبع مثله. أولا لأن كان قد يبنى حاجة خارج الدنيا ولدى ترواح إلى القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى فجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا أيضا ذنب ولد يعني معناه أنه صلى العشاء وصلى يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هل يمكن هذا؟ هذا من السنة من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثاتكم. هذه كلها تكتب في تراجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أسانيدها يدخلها وحكي عن فلان أنه كان يصلى 1000 ركعة وكان يصلي 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه أصلي وأنام وأصوم وأفطر ويقوم في الصلاة فمر في بعض سنتي فليس مني. هذا مليح. أولا نقول إن هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي، لازم ينظر في صحة السند أم لا. فإن صح السند فيعتذر عنهم بأنهم غفلوا في هذه السنة. كذب وعندك عنه مو يعني يكون ما شاء الله صلى 1000 ركعة وصلى 40 سنة بوضوء واحد عشاء وصبح مع بعض. هذه كلها يعني جرح وليس مدحا مثل هذا. انت تريد يعني كتب التواريخ هذه اذا قرأتموها ترون عجب الرجال ويكون الذم في الحقيقة لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا بذلك الشخص وليس مدحا وهم يذكرونه مدحا له. الله المستعان. فماذا قال؟ هو قال أبو معين: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة. هذا ذكره ويكمل حله، لكنه بماذا خطأه؟ قال: سقط حديث من غرائب واعملوا بها ولا اعتمدوا عليها. وقال مرضي: سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. يعني الغرائب هي نفس الحديث، لكن الإمام أحمد قال: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. إذن فرق بين الحديث والغرائب. الغرائب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يسمى حديثا لكونه مخلوق. ما أقل الفقه فيه. ونقل محمد بن سالم عسكر أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقول هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ في شيئا أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث
أو ليس له إثنان أصلا، ما كان غريبا لمن يعرف. وإن كانت أدروا شعبة وصفيها تعتبر على الرجال، لما تعتبر على سورة الحج، ولو روى شعبة وقال هذا غريب تعلم أنه لا أصل له. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فعلم أنه حديث صحيح. لا شيء معناه إلا الكل يعرفونه، لا شيء عجيب، يعني معنى ذلك أنهم يستخفون أو يتعاونون لكونه مشهورا عند الناس. وفي الحقيقة إن هذا هو الحديث، لأنه تنقه الناس إليه بالقبول. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الحديث الغرائب فإنها مناكير وعمت عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان، طالب الإيه؟ خطيب البغدادي. أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بالمواضع في السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصغير عندهم مجتنبا، والثالث مصدوفا عنهم مصطرحا معرض عنه معروض عنه، وذلك لعدم معرفة بأحوال الرواه ومحدهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم بتعظيمهم. زهد، الزهد في الدنيا ممدوح، الزهد في العلم مذموم. هؤلاء لما أعياهم تتبعوا طبقات الرجال وتمييز الصحيح من المعتدى مشوا على الغرائب، وهذا زهد منهم. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة والمحدثين والأعلام من أسرارنا الماضي. قال ابن رجب، وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا يقولون رجب وعلي تعالى ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بأصول الصحة كالكتب الستة مثلا، ما أبالي بها لأنها مشهورة عند الناس ويريد غير هذا، وإنما كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة ولمثل مسلم البزاء ومعاجين الطبران أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكر. وهذه كتب مجمع الغرائب والمناكر. وما نني بعط عد وخط كر ومسند الفردوس ضعفه شريط، كذا نوادر الأصول وزيري للحاكم التاريخ فلتجتهدي. إذا نسب أي حديث رواه العقيلي، رواه المعدي، رواه الخطيب، رواه المعتكر، فاعلم أنه وهم إلا رجل. ومعنوني لعد وخط ولعد وحد وخط كير ومسند من الفردوسي فأبو شور. إذا رأيت الحديث قال راه ابن عدي، راه العقيلي، راه ابن عساكر، راه الخطيب في تاريخه، رواه كذا نوادر الأصول الحكيم، رواه الحكيم في نوادره وكذا، وتاريخ الحكيم في تاريخه لنسابه، هذه أعرف أنها مأوى أو يعني مرجع للحديث الواحية والمنقرات، لا يوجد فيها صافي إلا قليل. فهكذا بعضهم رسموا. فينبغي للشخص أن لا يغتر بمظاهر الكلام، لأن يعني بعض الناس يجمعوا الغرائب والمناكر ثم يؤلف كتاب ويوزعه بين الناس، هل ينبغي التنبه لها؟ بل الكتب المشهورة هي التي ينبغي العناية بها وحفظها ومعرفة ما فيها والعمل بها. قال رحمه الله تعالى السند متصل إليه حد وحد من حجاج بن الشعر، قال حدثنا سليمان محرب، قال حدثنا من زيد يعني حماده، قال لأبي إلي أيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال أنه قال لا يوجد السكران من النبي، قال كذا وقال كذا، أنا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبي. قال حجاج بن الشعر تقدم ترجمته حجاج بن يوسف، قال حدثنا سليمان وحرب الازدي وشعيب بن زيد حماد بن زيد قال كذا لأيوب السختياني ان عمرو بن عبيد روى عن الحسن مبتلى بالحسن، كان اولا مجالس الحسن فاخيرا لما اعتزل اعتزل عنه. اخرجه. قال لا يوجد استكرام من النبي، فقال ايوب كذب، انا سمعت بنفسي، يقول ايوب انا سمعت بنفسي الحسن يقول يوجد استكرام من النبي. وكيف يقول يذكر هذا؟ هذا كذب عليه. قال اي ان مذهب الحسن رحمه الله تعالى في هذه مساله خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد، وذلك ان مذهبه ايجاب الجلد على من سكر من حب النبي، فتكون حكايته عنه انه لا يوجد استكرام من النبي كذبا عليه. الله تعالى اعلم. والمساله مسائل تتعلق بقول الحسن هذا، المساله الاولى ان ما ذهب الى الحسن من جلد استكرام من النبي هو معاليه اهل العلم، ولا خلاف بينهم بذلك، وكذا بمن شرب الخمر ولو لم يسمع، اذا كان خمرا اجبر عليه. ولو نقطة. وإنما اختلفوا ما إذا شرب غير الخمر من أنبيذة مسكرة، فقال الجمهور كل مسكر حرام قليل وكثير، وخمر حكم عصير العنب بتحريمه ووجوب الحد على شاربه. وخالف بذلك الحنفية عندهم مذهب في هذا، ومعروف هذا. والصواب مع الآبشر هنا يقول إيه ووجوب الحد. وقال ابن قدامة روي تحريم ذلك عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وعن هريرة وسعد بن وقاص وابن بن كعب وعنس وعائشة رضي الله تعالى وهي قال عطاء وطاوس ومجاهد القاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك الشافعي وابو ثور وابو عبيد اسحاق. وقال ابو حنيفة في عصير العنب اذا طبخ فذهب ثلثاه، ونكيع التبن والزبيب اذا طبخ وان لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نكيعا كان او مطبوخا كان ذلك حلال الا ما بلغ السكر يقول ايه وان اشتد وقذف بالزبد. هكذا يعني في حتى في السماء وانتصر قدوري وغيري يقول هذا. ونبيذ الشعير والذرة والحنطة إلى آخره حلال وإن اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر ما لم يسكر. واختلف بهذا. فالحاصل أنه السكر هو الحلال، الخمر بالإجماع الحنفية وغيرهم قليل وكثير سواء حرام، والأنبيذة الباقية لا تكون لا يكون حكم إلا إذا سكر. إذا السكر هو الحد الفاصل. اشرب عشرة عشرة كأس تشرب تسكر بالعشرة، إذا شربت عشرة تسكر، التسعة مباحة والعشر هو الحرام. إذا جرب يعني تشرب حتى تسكر ها هنا هو الحرام، يعني الذي قبله حلال. إذا معناه يوم الله يذكر وسائر الأيام يترك هذا ويصرف إليه على ثمانية على ذلك. السكر هو الحرام لا الإسكار. فهذه الشبهات عندهم بعض الروايات الضعيفة، الخمر حرام وكل مسكر وكل مسكر حرام إلى آخره لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه شبهات ضعيفة. وإنما كل مسكر الخمر وكل الخمر حرام، كل مسكر الخمر من هاتين الشجرتين، وهذا دليل أول حجة الخمر من هاتين الشجرتين يعني من العنب والتمر. فقال قصره على هنا، هذا ليس قصرا بهذا، لأن في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الصحيح قال من خمسة نزلت آية الخمر تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، والشعير والذرة والعسل إلى آخره ما ذكر في ذلك. فكل ما أسكر هو حرام قليله وكثيره، قليله وكثير أسكر وما أسكر. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا بالسند المتصل الاول الكتاب قال حدثني حجاج من الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلامه بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي امرد. هذا سلام بن ابي مطيع من النيل من رجال الحديث وهو من الثقات، ومن الغريب لعله اغتر البعض ما سمع منه وحضر مجالسه. فلقيه ايوب فقال له ماذا؟ فلقيه فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ يعني معنى ذلك أنه اتفقوا على أن عمرا هو من الخوارج اللي حدثهم فاسدة. فقال سلام هذا ما يضرني ما لم يحدثني الحديث ما يضرني. فقال له أيوب شخص لا تأمنه في دينه كيف تأمنه على الحديث؟ ولماذا تحضر عنده؟ حذره عن هذا، هذا هو حقه. لو إذا لم تفيق إذا لم تأمنوا بديني فكيف تأمنوا على أحاديثه؟ لأن يكذب. قال وحاصل ما أشار إلى أجوب رحمه الله تعالى بكلام هذا تحديد سلام عن مجالسة عمرو بن عبيد وسماع حديثه لعدد صدقه في الحديث، ففيه مجالبة أهل الأهواء وعلى مجالستهم وربوع الوعظ فرارا من ان يتعلق بالقلب من اهوائهم شيء. الله تعالى اعلم الصواب عليهم الجواب، يعني ان مجالسه اهل البدع واهل الاهواء هذه الا للضروره ما يسمح لشخص او ما يستحسن لشخص ان يفعل. لماذا؟ لان اهواءهم هذه يعني مرض في القلوب. اذا سمع الانسان ربما تمكن في قلبه. وقال ان ابن عاكين عبد الحنبلي أول حذروه عن مجالسة المتأولين الأشاعرة والمتكلمين، وهو ما شاء الله بحر في العلم، فقال أنا يعني إذا كان هناك فائدة أخذه، إلا يعني ما يضرني هذا. فأخيرا سحبوه وصاره بعد ذلك ذموه في هذا بسبب أنه جالسهم وانصبغ بضوء عائل. فمثل هذا لا يستحسن، ولو لعلم الحذر هو الأولى، لكن إن جاءت ضرورة ولن يجي من يعني يعلمه، مثلا مثل أن يكون هناك في قواعد اللغة العربية وما إلى ذلك مثلا، ولم يجي من أهل السنة من أهل من المستقيمين من يدرسه ومن يعلمه ذلك، ويخشى أن يبقى على جهله، على طريقة الحذر يستفيدون، لأن وجدنا من السلف من أخذ من هؤلاء أهل الأهواء على مجانبة أهوائهم، ومع ذلك حدثوا عنهم ورووا عنهم على حسب توغلهم وعدم توغلهم، فاستفاد من ذلك يعني للضرورة يجوز في على حذر على نوع من الحذر. فقال له لا لا تسجل هذا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي رضي الله عنه الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبا موسى. أبو موسى هذا يا مشايخ، أبو موسى هو كما يقول هنا عبيد، يقول أبو موسى قال بتدي بالتجهيز أبو موسى عن عمرو بن عبيد وعمرو بن عيينة، كأنه إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن موسى هذا من الشقات ونزل هي. وقال في التقريب أبو موسى عن عمرو بن عبيد وإسرائيل بن موسى المذكور. وقال في الأسماء إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري نذير هندي شقاط من الطبقة الثالثة الثالث. يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل المحدث، فمن هنا عرفنا أن عمرو كان أولا مستقيما ثم انحرف قبل أن يحدث. هذا ذكره لبيان أن عمرا في آخر حياته يعني انحرف، ومن الإحداث أي قبل أن يبتدع مذهبه القبيح والاعتزال. وفيه أن عمرا كان أولا سنيا ثم حدث له الاعتزال، وذلك بعد أن أغواه وأصيب المعطاء، هذا جالسه وسحبه. الله المستعان، الله المستعان. المعتزلي فتقدم من ترجمته عن خطيب البغدادي انه قال كان عمرو بن عبيد يسكن البصره وجالس الحسن وحبيب وعمي واشتهر بصحبتي ثم ازاله واصله وعطاء. اما ذهبي اهل السنه فقال بالقدر ودعا اليه واعتزل اصحاب الحسن وكان له سمت واظهار زهد، ظاهرا هكذا كان متعددا ولكنه ضل واضل بسند العقيده فاتنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل الى اول الكتاب حدثني عبيد الله بن معاذ عن بريه قال حدثني ابي قال كنت كتبت الى شعبه اساله عن ابي شيبه قاضي واسل، عن ابي شيبه قاضي واسل، فكتب الي لا تكتب عنه شيئا ومزج كتابي وهو اول. قال ماذا؟ اولا عبيد الله بن معاذ عن بريه البصري الحبيب تقدم هذا، ابوه معاذ بن معاذ عن بريه البصري ايضا شرح الاثار، معاذ بن معاذ عن بريه انه قال كتبت الى شعبه الامام شعبه الحجاج الامام المعروف أسأله جمل علي عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا جد بني شيبة محمد عبد الله بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، قاسم بن أبي شيبة، هؤلاء كلهم الثلاثة أحفاده والرابع ولده، أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، قاسم بن أبي شيبة، هؤلاء الثلاثة أحفاده يعني ولد ولدي، ومحمد بن ابي شيبه ولد، فهؤلاء كلهم سرقوا في بن ابي شيبه، سرقوا عليهم بن ابي شيبه. من هؤلاء عثمان وابو بكر ومحمد ابوهما الثلاثه ثقه، والقاسم وجدهم ابو شيبه ضعفاء من الضعفاء. فيقول لشعبه هذا كتب اليه يستفسره، ومعلوم ان أهل العلم يسألون عن شخص إذا أراد أن يأخذ عن فلان يستفتره ويستفتيه، هل يحق أن أخذ عن فلان إذا كان ثقة أو كان مثلا مبتدعا كذا. فتجنبا لهذا سأل كتب إليه معاذ بن معاذ تلميذه، فكتب إليه لأنه كان قاضي واثق، واثق بلغ لشعبة بن الحجاج هذا القاضي، فكتب إليه أنه إذا بلغك الكتاب هذا كتابي لا تروى عنه لأنه ضعيف ومزج كتابي، هذا جمع بين الصحابة، لأنه قاضي لو عرف أن هذا كتابة شعبة لرأى لفتنه ضربه وسجنه، فخشية من هذا قال ومزج كتابي لا تروي أحد، نصح له نصيحة ونصح لنصيحه. فقال له إذا بلغت الكتاب هذا لا ترجع لأنه ليس أهل الرواية عن ضعيف، ومع ذلك لا تريد الكتاب هذا لأحد لأنه يرفعه إليه فيؤذيه لأنه واثقه. فقال عن أبي شيبة له إبراهيم بن عثمان الفارسي العسكري مولاهم الكوفي بعد واثق من أخت الحكم العتيبة وجد أبي بكر والعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة وتقدم بيعهم. هذا ضعيف. قاضي واثق أي الذي كان يمضي بين الناس في واثق بالإضافة بمعناه. وواثق بلد مشهور من العراق بناه الحجاج بن يوسف وهو مصرفهم كذا صنع من العرب مصروفا يعني، وكما يقول الحريري وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جيل في السماع مثل حنين ومنى وبدر وواثق ودابك وحجر. واثق صرفه هذا مصروف حنين مصروف مسموع من العرب مصروفا واثق. هذا بناه الحجاج بن يوسف بمناسبة سبق لنا أن ذكرنا أن فر من رأى بناها أبو جعفر وصوابه ليس هكذا إنما معتصم هو الذي بناها كما نبعني بعض الإخوان على هذا هو الذي بناها وهو المعتصم هو الذي بنى فر من رأى وليس أبا جعفر. وقال ماذا فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا كثيرا ولا قليلا لأنه ضعيف. وفي تهذيب التهذيب قال معاذ بن معاذ عن بني كتبت الى شعبته ببغداد اساله لان معاذ بن معاذ بصري فكتب الى بغداد اساله عن ابي شيبه القاضي اروي عنه فكتب الي لا تروي عنه فانه رجل مذموم واذا قرات كتابي فمزقه. فكذبه شعبته في قصه انتهى. ومزق كتابي امر من التمزيقه انما امره شعبته بتمزيق كتابي مخافه من مروره الى ابي شيبه ووقوفه على ذكره له بما يكره فيترتب على ذلك مبتدع يعني نال منه يعني ناله منه هذا. ففيه الجمع بين مصلحتين مصلحة النصيحة لمعاذ السائلين بيان الضعف أبي شيبة وعدم صلاحه برواية عنه ومصلحة نفسه بدفع وصول الضرر إليه عنه بتمزيق كتابه. فاعتبر الإنسان يحتاط لنفسه أيضا كما أنه يحتاط لإخوانه بالنصيحة فلا يوقع نفسه في فتنة. وقال رحمه الله تعالى بالسنة المفضلة حدثنا حروان حسن بن علي قال حدث سمعت عفان عفان المسلم الصفار قال سمعت حماد بن سلمة هذا زميل حماد بن مسلم حماد بن سلمة عن صالح المرغي هذا صالح المرغي هذا كان من العباد الزهاد ولكنه ضعيف الحديث. سمعت عفان بن مسلم قال حدثت أي حدثنا نعم حدثت حماد حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري حديثا يعني هو سمع عن صالح المري حديثا وأتى إلى حماد بن سلمة لأن الأولين كان من عادتهم أنهم يجمعون كما يقال إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش ولذلك في الأرض قال إيه فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتش فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتش يعني عند الرواية كل من جلس أجلس إليه اسمع اكتب إلى آخره ثم عند الأخذ. لماذا؟ لأنك ربما تتوهم أن هذا رجل المعارف ربما يفوتني ربما يفوتك ثم يتبين لك أنه أهلك الروايات فتندق. إذا ماذا الحل؟ كل من جلس للتعليم يجلس إليه تعليم العلم يجلس إليه وقته ما تستطيع. ثم بعد ذلك اذهب إلى مشايخك المعروفين وأعرض عليهم هذا وهكذا ترى. فمعيار مثلا معيار حتى إن أحاديث الثقات يعرفونها على الأناس المعتبرين. فمثلا شعبة شكله أنا أعمش كان الثوري تلميذه وكان ناكد حديثي فالطلاب الذين يكونوا في أواخر عمر شعبة العمش يسمعون من أحاديثه ثم يعني يأتون بيت سفيان ويعرفون تلك الأحاديث عليه وهو من أوائل من أخذ ويعرف أحاديثه ومضبوط عنده فيقول لهم هذا من حديثي وهذا من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي هكذا يميزهم بحيث انهم يرجعون الى شعبة الى عامش احيانا ويقول لو رد عليك في حديث كذا وكذا كله يدوب الثوري فيغضب ثم يرجع الى مكتبته ويفتح الكتاب فاذا هو ما قاله احيانا مرة قال له كذا وكذا فلما رأى الكتاب فتحه ووجد كما قالوا قال من أين أوتيتم؟ قال ذكرت به وأنت شاب مذاكرة فتعلق بقلبك وظننت أنك مما حدثته وهكذا هي النوم تميز فكانوا يجمعون من جميع من جلس للتعريف أحد يقمشونها القمش والجمع معنا وماش تعرفها بواشر وقمشة ثم إن الرواية يذهبون إلى هناك المملكدة كنقاد الدراهم والدناهم فيعرضون تلك الأحاديث ما ثبته يلقونه وما لا يشتمون عليه يحلفونه وهكذا فيقول هنا ماذا قال فقال له جاهل الحماد يعرض عليه ما سمعه من صالح هذا صحيح ولا صحيح يعرض عليه فقال من ثابت حديث من ثابت وحماد بن سلمة تعرفون انه من اثبت الناس في ثابت حتى انه يقدم على ايه على حماد بن زيد حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في جميع الوقت الا في ثابت ففي ثابت يقدمون حماد بن سلمة انه اثبت الناس في ثابت فيقول صالح اخذ منه ومع ذلك ايه قال فقالوا كذب يعني قال هذا كذب هذا ليس يقول ثابت اتحدث بهذا وحدثت هماما ايضا راها من هو عطار فهو مثل الطفار الى شيخه الاخر حماما همام يحيى العوفي عن صالح المري في حديثه فقال كذب ايضا هذا شهيد علي بانه كذب وهذا شهيد علي بانه كذب وهذا يتبين يجري عطار بان صالح هذا ومن الغريب قالوا انه كان جميل الصوت يعني انه قالوا بدرعتي مات شخص اذا قرا القران لا يملك احد العينين بل يعني يصعق بعض المشاعر وبعضهم كان رجل غاية من الزهد وكذا وكذا ولكنه بالحديث ليس بالحديث لأنه ضيع الحديث ما حسبها فيبدأ يحدث فإذا هو بالأكاد فهذا هو صالح المري ولذلك في كتب الرقائق له كلام طويل عريض قال عن صالح المري وصالح المبشر الواجب من أجل أقعد أبو بشر البصري القاصر معروف بالمر رواه الحسن ومسيره وقتاده وشام العقيل وهو ضعفوه فمن جملة من ضعفه حماد بن سلمة في هذا الحديث في هذه الرواية وكذلك أيضا حمام بن يحيى العوزي قال كذب خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب علينا أن نقول وكما قلت لكم أنه معروف بالزهد والعبادة فإذا نسب الكذب إلى مثل هؤلاء ماذا تفسيره وسبق المسلمين انه قال يجري الكذب ما لم ترى الصالحين في شيء اكذب منه بالحديث هذا الكلام يحيى الطفاح بروايه لم نرى على الخير في شيء اكذب منه بالحديث اكثر الكذب على اهل الخير ما يكذبون الا في الحديث النبوي لان كلام الناس هذا يتجنب عن اصله ان هذا ايه وشغل بما لا يعني اما حديث الرسول يعتبرونه عباده فيستكبرون منه فيكفر الكذب عليه وهؤلاء ينقسمون الى قسمين من عرف بالزهد والعباده ينقسمون الى قسمين قسم ضال مضل عنده نفاق فتظاهر للناس بتظاهر العباده فيكذبوا وهذا منافق هذا معروف وقسم اخر سليم الصدر كل من قال قال رسول الله يقول اهل السنه فاسال الله هذا محدث يوم القيامه من دب ودرع كذاب لكذا فبحسن يعني سريرته وسلامة صدره دخله لهذا العين وهو أنه يحفظ أحاديث لا يأخذها عن غير معدنها الصحيح وإنما يأخذها عن نفسه فهذا بيان يقول الكذب بدون قصد هو ما قصد أن يكذبه هو ما كذب أن قصد أن يكذبه إنما دخله الكذب جر على لسانه لأنه أخذه من غير معدن الصدق هذا من ناحية وهؤلاء يعني نقول ان هؤلاء يسامحون بسبب انهم وصلوا او نسوا او الى اخره اخطاوا والاسم اخر ثالث اهل زهد وعباده حملهم الجهل على ان الكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العباده يراقبون الناس ويذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخويف او يعني حث على الخيار بجمال العصر وهؤلاء من الذي حملهم على ذلك ليس نفاقهم انما الجهل ظنوا ان هذا دعوة لله ما في شيء يعني. لو أمرنا الناس بخير هذا مأمور به، ومع ذلك لا أصل لذلك الكلام. فهؤلاء أيضا كلهم كذبة، لكن يختلفون كما قلنا أن النوع الأول هؤلاء من الزنادقة لا يعني لا يوصفون بما وصف به هؤلاء، أو لا يعتذر لهم بهذا. ولذلك قلنا هنا خلاصة الأمر أن المراد بتكذيب حماد بن سلمة وحماد بن يحيى لصالح المري إنما هو نسبة إلى حكاية الحديث مكتوبة، لا أنه يتعمد الكذب، لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد. فيكون من نوع ما قال في القطان بكلام السابق: لم نرى الصالحين بشيء أكثر منه في الحديث. إذن هذا رجل غلب صلاحه فأخطأ جادة الطريق في ترك الحديث، لأنه كما سبق أو كما ثبت مقال يعني اثنان لا يحسن فيهما حسن الظن بالناس، إذا أحسن الظن بالناس أبتدعهم، وهما ليه؟ المحدث والقاضي والحاكم، هذان لا بد أن يسيء الظن بالناس، وليس إساءة الظن يعني أنه كذا، لكن كل من أتاه بشيء لازم يقول هذا صحيح ولا صحيح، لازم يتتبعه. إذا أحسن الظن أبتدع، هذا المحدث يروي الحديث كذب، إذا أحسن الظن بالناس يقول له: من حدثك بهذا؟ ومن حدث شيخك بهذا؟ لازم يتتبع لهذا، يسيء الظن بذلك. والقاضي كذلك أيضا، كل من أتاه بخبر وقال له فلان فعل كذا، إذا صدقه يقضي على الناس بغير حق، ويظلم الناس ويرتع حقوق الناس الآخرين. فلذلك يحسن للقاضي والمحدث أن يسيء الظن بالناس حتى يتحفظ عن الوقوع في المغلطة في حكمه، وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ينبغي أن وهؤلاء الزهاد أو الصالحون الذين ظهر عليهم سنة الصلاح يغلب عليهم حسن الظن بالله، هذا هو السبب. يعني ما يظنون أن الناس يجلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يذكرهم بسبب ذلك عن الأخطاء والأقلاط والعتاهي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعود بأعلنا مصائب الدنيا ومجنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وعيدنا يا الوارث النجاة ربنا على من ظلمنا وصلنا على من أحسانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر علينا ولا من ظلمنا ولا غاية ربنا ولا تفرج بيننا ولا خوف ولا رحم ولا رب العالمين عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند من تصنيف أول كتابه النسخة الأولى في حذف ثلاثة أحاديث مع شرحه، وقلنا تمنينا أن نصور لكم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بسند من تصنيف أول كتاب: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في حديث. هذا السند أولا: الحسن الحلواني هو الحسن بن علي المذكور قول آخر.
قال حدثنا نعيم بن محمد بن معاوية بن حارث بن عمام بن سلامة بن مالك الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض سكن مصر وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب وتكلموا فيه منهم من تكلم فيه فقال في التهذيب أو قال ما استمرت من المنكرة إن كان صدوقا وهو كثير الخطأ ولو عليه منكرة كل ما لحظ انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن كان يجعل القرآن قرآنين فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى والذي بأيدي الناس مخلوق انتهى. قال في تأليف التهذيب كأنه يريد الذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم ولا شك أن المداد والورق والكتب والكتب والتالي وصوته كل مخلوق وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق طبعا. لكن هذا انتهى هذه الحكاية وجوانا عن نعيم فهذا التأويل فيه نظر له فهذا التأويل الذي أوله بالتالي ما ينفع الأول هو ناجد أخيره فتأمر بإنصار ولكن الذي أقوله إن الحكاية لا تصح. لماذا؟ فقد سبق عن أئمة السنة كأحمد وابن معين وغيرهما الثناء عليه بدفاعه عن السنة خاصة الإمام أحمد إذا أثنى على الشخص لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المشكلة مشكلة القرآن فمن تدخل فيها لا يجد أبدا. علي بن مدين مع جلالته يعني مع جلالته إمام أحمد يعني أنت عرض له وكذا غيره ولما لم يثبت البخاري ودي يعني هذه مسألة منحوسة كما قال البخاري يعني إذا كان الإمام أحمد أثنى عليه معناه أن هذه الحكاية صحيحة لأنه لو صح هذا عند أحمد أصلا يعني ما هو يثني عليه بل يقول يعني ليه الله المستعان. هذا الثناء الحسن بدفاع عن يعني السنة فلو صح عنه هذا المذهب السوء لما أثنى عليه هذا الثناء الحسن فتبصر بإنصار. لكن أخيرا قلت له خلاصة القول في نعيم محمد أنه ثقة في نفسه إمام السنة لكنه كثير الوهم ويروي عن الضعفاء بمصيبته أخرجه البخاري ومسلم المقدمة هنا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق أبو إسحاق هو أبو إسحاق تلميذ المصنف أبو إسحاق هذا ليس أبو إسحاق التلميذ ولا غيره إنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال أبو إسحاق هذا عاد عند صاحب الكتاب يروي حديث بتلميذه ذلك التلميذ إذا وجد سندا عاليا على صاحب الكتاب يذكره فمثلا كان بين حماد نعيم بن حماد وبين إبراهيم بن سفيان واثقتان في سند مسلم وهو الحسن الحلواني أولا مسلم ثم الحسن الحلواني فصار واثقتين وحسن الحلواني إيش عمن؟ الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد إذا صار كم مسلم الحسن الحلواني وإذا رواه عن محمد بن يحيى الزهري كان واثقة واحدة. إبراهيم بن سفيان يروي عن محمد بن يحيى الزهري عن نعيم بن حماد تعالى على مسلم بل شاركه ساواه فلذلك أرسل هذا فقال قال إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هو تلميذ الإمام مسلم صاحب الصحيح وراوية كتابه الإمام القدوة الفقيه العلامة المحدث الثقة ابن سابوري من تلاميذة أيوب بن حسن الزاهد الحنفي وكان من أئمة الحديث سمع الصحيح عن مسلم بفوت رواه جادة وهذا تقدم وهو في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة وذلك محرم مقيد في النسخ يكون مجموعه 37 قائمة تقريبا يعني وسمع عن سفيان بن وكيع وعمر بن عبد الله الأودي إلى آخره. هذا هو ماذا قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى هو الجهني حدثنا محمد وحدثنا محمد بن يحيى اللي هو عاطفة على مسلم حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم عن الحسن قال حدثنا حسن الحلواني عن نعيم بن محمد وحدثنا مرة ثانية يا محمد بن يحيى الزهري عن نعيم بن محمد على برجل محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خالد بن جوايد الزهري حديث أبو عبد الله النسابوني الإمام هذا أول معاد ذكره وهو إمام معروف مشهور وبينه وبين البخاري معاطاة شديدة وهو ثقة حافظ جليل من الحديث عشرة وهو له في هذا الكتاب هذا المحل أو تقريبا. قال محمد بن يحيى قال أبو داود الطيالسي بعد وين عن نعيم بن حماد عن حدثنا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن جابر أبو داود الطيالسي المصري الحافظ الفارسي الأصلي وهو على ما أول محل ذكره وله بهذا الكتاب ثلاثة وأربعون حديث. بعده شعبة بن الحجاج عن شعبة بن الحجاج شعبة بن الإمام المعروف يونس بن عبيد على تلميذ الحسن البصري المعروف من دينار العبدي وراءه أبو عبيد البصري وهو إمام ثقة وليس أقل لهذا المذكور المذموم هذا عمرو بن عبيد يونس بن عبيد وليس أقل إنما اتفقتم عليهما وهو من الشفاج من الطبقة الخامسة ولو في مسلم 19 حديثا. قال شرح الأثر قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن سفيان هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة وأبو إسحاق هنا ولم يقع في بعضها بعض ما ذكر هذا لأنه ليس بكلام مسلم وأبو إسحاق هذا هو صاحب مسلم وراويته هذا الكتاب عنه كما سبق بترجمته أنفا وإنما ذلك كلامه لماذا هنا كلامه هذا على مسلم لأنه على طريقه برجل وذلك لأنه إذا رواه عن مسلم كان بينه وبين نعيم بن محمد رجلان مسلم والحسن والحلوان وإذا رواه عن محمد بن يحيى كان بينه وبينه رجل واحد هو شيخه محمد بن يحيى فيكون قد سوى مسلما في هذا الحديث كأنه شارك مسلما في هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن يحيى ليس من كلام مسلم أيضا هذا وإنما من كلام الإسحاق فيكون معطوفا على حدثنا مسلم المقدر على قول حدثنا حسن وعلي الحلوان. قال محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة هي التي تكون فوق الإمامة ثلبة عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد مصغرا أنه قال كان عمرو بن عبيد يكذب بالحديث. عمرو بن عبيد هذا معروف بالعبادة والزهد حتى قال أبو جعفر قال إن أبو جعفر كان مشركا فلا أحب أن يدخل عليها أحد يطلب الدنيا فعمر بن عبيد إذا جاء ما يستفيد لا يمن ولا شيء أما غيره من العلماء إذا دخلوا يعني عندهم حوائج ويتفاقروا عن هذا فقال كلكم يطلب الصيد إلا عمر بن عبيد هذا البيت العرب كلكم يطلب الزريعة وهذا خبير شيء هذا قال إن كان ثبتني أجناب النوح محفوظ فليس إلا حجة على خلقك يعني يقول لو كان هذا حدثني فلان لكذبته ولو قال لي لو شلت ربي هذا لما قبلته ولو قال خاطبني ربي بهذا لقلت له كذا يعني شيء فظيع مرة فهذا يقول لما لم يسأله المال يعني زهد في الدنيا لكنه خبيث في عقيدته فيقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد بس يدخل ويعيد المواعيد قال عمرو بن عبيد هذا صاحب بدعة وقال أحمد بن إبراهيم الدوري في ترجمته عن معاذ بن معاذ سمعت عمرو بن عبيد يقول إن كان ثبت يد عن الهاب في الدوح محكوم فما لله أعلم بأجل حجة وقال عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري سمعت علي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق يعني هذاك الجمع وخلقوه في أربعين ثم كذا ثم يكتب ويذكره إلى آخره فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قدرته إلى أن قال ليس على هذا أخذ علينا العهد هذا أخر ولو كان حدثني فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته ولو خاطبني هذا ربي لقلت له ليس على هذا أخذت علينا العهد يرد عن إلى هذا الحد كان بعيد مرة وقال إنه غبي لذلك قال إنه في الوعد والوعيد قال له أنت أوتيت من جهدك بلغة العرب قال له أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا أحد القراء السبعة
لما خاصموا في مسألته يقول هنا قال سوار بن عبد الله العنبري يعني أصمعي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي العلاء أبي عمرو العلاء على المقرئ وأحد السبع فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا يخلف الله وعده؟ لا قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابا يخلف وعده؟ شوف ما ينفرق بين الوعيد والوعد يلبس على أبي عمرو ويقول له يعني يخلف الله على عمل كذا الثواب قال ما يخلف وعده ثم قال لو هدد بعقاب يخلف الله وعده والمفروض يقول وعيده ما ينفرق بينهما فقال ماذا؟ قال له أبو عمرو من العجمة أوتيت فلما كنت عجميا ما في لغة العرب فمما جاءك الخراب يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعل بل ترى أن ذلك كلام وفق إنما الخلف أن تعيد خيرا ثم لا تفعل قال فأوجدني هذا بكلام العرب يعني معناه حاسد شاهد على هذا فرق بين الوعيد والوعد هذا الدم وهذا ليس دم المدي فقال له يا أما سمعت قال أما سمعت ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختدي من خشية المهتدي متعدي وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي هذا البيت ما سمعته أن يفرق لك بين الوعد والوعيد يعني جاهل هو جاهل ولكنه أفسد الدنيا كلها قال رحمه الله تعالى وقال إسحاق بن إبراهيم الحبيب الشهيد عن قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار لماذا قلت هذا؟ فأقول أنت قلته تخذبه ثم سأل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخرجته جهنم أنت قلت هكذا فقلت له القائل هذا ايه؟ القائل القريش المعنف فقلت له وانا اسرار القوم ليس اسرار مني في الجماعة الحاضرين يعني انا رجدت عنه ماذا قلت له؟ ارأيت ان قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا اني قد قلت ان الله لا يغفر عن شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية من اين علمت اني لا اشاء ان اغفر لهذا؟ إن علمت قال فما رد عليه شيئا يعني معناه مقسوم هو مقسوم ما استطاع يرد عليه انت اخذت جنبا وهذا هو الذي قلنا ايه متشابهات الذي سبق لنا في درس الاصول يعني اهل الزلغ دائما ياخذون المتشابه يعني ويردون المحكم اليه كل الايات التي تدل على الوعيد عملوها ورد الايات المحكمه التي بينت ووضحت أن هذا إن أراد الله تنفيذه ينفذه وإلا لا يعني لا مسؤولية عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقتل مسلم مؤمن دون الشرك فإذا داخل في هذا فالمفروض أن يرد هذا إلى هذا ولكنه بالعكس وهذا غبي هذا الصغير الغبي عليه في هذه الآية ما هو للجلي جوابه أنه مقصود فما قال الشافعي رحمه الله مثل هذا شروط مرسي ولا لحق الفرد فلما خاصم هذا الذي تقوله في خلق القرآن أو هذا الذي تقوله هذا الرأي الجهمي هذا هل وجدته في كتاب الله؟ قال لا هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قال هل قاله الصحابة؟ قال لا قال هل التابعون؟ قال لا قال من أين أتيت؟ لكنه لا يسعني إلا أن أقوله هذا هو جواب الله لم يقره والرسول لم يقره والصحابة لم يقره والتابعون لم يقره لكن لا يسعني أن أدعى الأحمق يغلب خصمه يعني بالجهل يقول أنا ما أتراجع هذا هو دليل حجتي أو الواقع الله لن يقول ما في دليل القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في ذلك لكني لا يسعني أن أتركه الشافعي متعجب رضاوته قال ماذا هذا يكفي الأمر هذا يكفي ثم قال رواية الغراء سند ثالث السبعون قال حدثني عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاسة قال سمعت معاذ بن معاذ هذا العنبري الذي تقدم هذا يقول قلت لعوف بن أبي جميلة تقدم ترجمته عوف بن وقلت في اسم أبيه بندوين وكيل غير ذلك وكيل له عوف أعرابي قوله عوف أعرابي لأنه لفصعته وليس أنه سكن أعرابي عن عوف ليل عوف بن أبي جميلة ماذا قلت إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا هذا الحديث قاله قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه القصة وهذه القولة إلى قوله الخبيث أي إلى رأيه الخبيث وهو رأي الخوارج لأن أصحاب الكبائر يعني ليسوا من المسلمين أو من المؤمنين خارجون عن الإسلام يستدل بهذا على هذا وهذا أولا عوف الأعرابي رد على هذا الرجل بماذا هو يروي عن الحسن عمرو بن عبيد وعوف الأعرابي ضمن المتخصصين وقد سبق لنا أنه أيوب السختيان وكذلك وعوف الأعرابي هذا يعني إذا ممن روى عن الحسن ولازمه فيقول هذا الحديث ليس من حديث الحسن الحديث بحد ذاته خارجا صحيح خرجه مسلم ليس عن كذلك بعد محمد عليه السلام عليه السلام لكنه من رواية الحسن مثلا وهذا الرجل المتخصص به وهو عوف الأعرابي يعلم حديث الحسن ويعلم كذب هذا الرجل فقول هذا كذب فلماذا قال إذن طيب كذبه عن على الحسن واضح فلماذا قال ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث ماذا الحديث صحيح نقول إن عوفا لم يثبت لديه صحة الحديث فبناء على ذلك فعل يعني ينصر به رأيه الخبيث وليس حديث ثابتا كأنه قال هكذا والله ثم أول بهذا بغير هذا لكن هو أداة نقول إن هذا الحديث لم يثبت سواء عن حسن أو غيره ما ثبت عند عوف أما عسى أدبه في وجه عن الحسن فهذا كما قال لم يثبت عن الحسن ما هو غيره إنما عن حديث غيره وأما ثبوته على غيره ثابت لكن لماذا نجيب عن عوف لأنه قال أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث وهو رأي الخوارج لأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان فهذا قاله بناء على ظنه أنه حديث لم يصح وهذا صحيح وربما كان الأمر لا يكون حجة لهؤلاء لماذا؟ لأن النصوص لا بد من جمع المتفرق منها على نسق واحد وتفسير وشرح بعضها ببعض لأن النصوص كلها ينصر بعضها بعضا ويعظمه ولا يخالفه لأن هذا ولو كان من عند غير الله لو جديد اختلافا كثيرا وأما في أمر الله في الوحي فلا اختلاف ولا في الله فإذا قال لا هذا كذب إذا قال كذب والله كذب عمرو ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه الرواية ويضمها ماذا إلى قول الخبيث أي رأيه الفاسد وهو الاعتذار حيث يقولون إن بإخراج أهل المعاصي ليس بالإيمان وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه وقوله أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعتذر بها مذهبه الباطل الرجيء وهو الاعتذار فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلد في النار ولا يسمونه كافرا فالفاسق مخلد في النار فإن قلت هذا الحديث صحيح مروي من طرق أورده مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان فلماذا ذكره هنا من جملة ما أنكر على عمرو بن عبيد على عمرو بن عبيد ما دام الحديث صحيح فلماذا جعل مما أنكر على عمرو قلت إنما أورده هنا لبيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وكذبه بنسبة هذا الحديث إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فإن عوفا كان من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه فكذبه بنسبة إلى الحسن لأنه لم يروه الحسن هذا هو يعني الجواب عن هذا فإن قلت إذا كان الحديث صحيحا فكيف ساغ لعوف تكذيب عمرو به قلت الظاهر أن عوفا لم يثبت لديه صحته ويؤيد هذا قوله ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث والله تعالى هذا هو الصواب ونقول إن عوفا كذب عمرو بن عبيد وقد أصاب في هذا لأن عمرو يكذب كما سيأتي شواهد كثيرة لكبيبه هذا من جلة كبيبه. أما الحديث بنفسه فهو صحيح أخرجه مسلم بكتاب الإيمان بطرق. وأما أوفر له واعتذر وعنه بأنه ما صح لديه ولذلك قال هذا ليس صحيحا وإنما هو مما أيد به رأيه الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثنا عبيد الله بن عمار الطوارئي قال حدثنا عماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سمعه يعني عمرا قال نعم يا أبا بكر إنه يجيبنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. أولا إسناده الإثنان عبيد الله بن عمر القواريري هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الهشمي مولاهما القواريري وأبو سعيد المصري نزيل بغداد وهذا أولهما عند فكره وهو حفاظ السبت من العشرة ولو في هذا الكتاب 40 حديثا. الثاني حماد بن زيد من جناب إسماعيل الضفري وهذا تلميذ لأيوب. وشرح الآثار عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال كان رجل هذا لا أعرف اسمه طبعا قال صاحب التنبيه لا أعرفه. وأخرج مسلم بعد هذا عن سلام بن أبي مكيه قال بلغ أيوب وذكره فلعله وسلام ممكن فلزم أيوب بن أبي تميم السختياني رجل من طلاب العلم كان مواظب على درس على مجلس أيوب السختياني. وحماد بن سلام الفتيني المتخصصين به أيوب نسبة الناس بأيوب ففقدوا روح فسأل عنه فقالوا هذا تراها إلى مجلس عمرو بن عبيد لأن عنده ما شاء الله غرائب أنت ما تعرفها. قال فماذا ففقده كان رجل قد نزل وسمع منه سمع أحد ففقده أيوب فقالوا فسأل عنه فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد تركك عنه. قال حماد وأضمر في نفسه أنه لو لقيه ينصحه. فقال حماد ماذا فبينا أنا يوما مع أيوب وقد ذكرنا إلى السوق يعني يذهبون إلى السوق لتوطان الحوالي فالرجل قابله مستقبل هذا الطالب الذي حرف هذا وقد ذكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل أيوب يعني استقبل أيوب ذلك الرجل فسلم عليه أيوب وقال السلام عليك يا طالب يا فلان وسأله ثم قال له أيوب وسأله عن حاله كيف عنده في العلاقين وقال ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل المعروف الحبيب أنت لزمته. قال حماد سمعه من هو يعني عمرو قال سمعت أنك ابتليت بمجالسة ذلك الرجل الحبيب. فماذا قال الرجل الطالب ذاك جوابه قال نعم يا أبا بكر إنه يجيبنا بأشياء غرائب أنت ما تعرفها كم من أحاديث غرائب نستفيد منه وكيف نلزمه وأنت دائما تحدث بأحاديث معروفة مشهورة إلى الناس هو إيش عمل لك لازم أستفيد جديد هذا ما سمع إيه ما سمعه أحد ولا فطر ولا قبل بشر يأتينا بأشياء فماذا فقال له أيوب أخيرا قال يقول أيوب إنما نفر أو قال شك من الرجل نفرق حين خاف من تلك الغرائب إنما فررنا عن هذا الرجل لأجل هذه الغرائب التي تشتاق لها هي التي أبعدتنا عنه لأن الذي بأشياء لا أصل لها فنخاف أن نقع في الكذب فلذلك ابتعدنا عنه وعليك أن تبتعد عن هذا الرجل يعني نصيحة تمام. فقال له لا لا تلزم بأن الغرائب تكون أكاد وهذا قال إيه؟ قال أيوب ماذا وماذا قال فاستقبله الرجل أي استقبل أيوب الرجل الذي فقده فأرد العديد بكره لأن قاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فيها عين الأولى كما قال السلطي في عقود الجوع ثم نلقوا عيد مشتهرة إذا أتت نكرة مكررة سواء يرون المعرف ثاني توافق هذا المعرف ثاني شاهدوا الذي روينا مسندا لن يغني بني اسرائيل عسر ابدا وبعده قال ولا تظلتم في يزيد امثله وقال فيه قاعده مستشكله وانا لي تعليق على هذا ليس او بيتين موجود في الدرس. قال فسلم علي أيوب وسأله أي عن أحوالي. ثم قال أيوب بلغني أنك لزمت ذلك بيتك على محمد، سماه يعني عمرا العناية الملحقة لغير حماد، الظاهر أن عبيد الله، وإنما أتى بها لتوضيح قول حماد سماه أي سمى أيوب الرجل باسمه فقال لزمت عمرا. قال نعم لأبا بكر كنية أيوب، ثم السقيان كنية أبو بكر، أي نعم لزمت إنه أي لأنه تعليلا لوقوع ابتدائنا والجملة مع التعليل، أي إنما لزمت لأنه يجوه يأشيجون بأشياء غرائب غريبة، فلذلك هي الاستفادة منه لزمته. فقال له أيوب أخيرا إنما نفروا أو نفرقوا أي نخافوا ونفزعوا ونتحاشى من تلك الغرائب، أي من رواية الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا، فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الغرائب من الحديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذر من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف. فقال القاضي عياض شيخ هذا الذي ذكر عن أيوب رحمه الله تعالى من التعبير من الغرائب ليس أيوب خاصا مختصا به، بل جل السلف حذروا طلابهم عن أن يتتبعوا الغرائب، الغرائب لا خير فيها، حذروا عنها. أيوب حذر هذا الطالب عن مجالسة عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، إذن الغرائب لا خير فيها. ماذا نقل عن أيوب هذا ذلك أيضا نقل عن غيره أيضا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح إليه التميمي، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويضمون الغريب منه بالجملة، ومن قول مبارك العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني مشهور ما عرفه الناس العلم، أخرجه البيهقي، وأخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين هذا زين العابدين، قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه السنة. وهذا قاله الزهري يوما حدث لعلي بن حسين حديثا وظن انه افاده، فاذا هو حديثه قبله استمع من ادابه ويعرف الحديث، ولكن من ادابه الذي يعرفه كما لا يعرف الاستماع، فاستمع اليه فقال له بارك الله فيك، فاثنى عليه، فعلم الزهري ان هذا الحديث محفوظ عنده قبله، فقال لعلي حدثتك بما كنت حافظه، قال لا 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 تقل هذا، ليس العلم ليس الغريب من العلم، انما العلم ما يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، سمعته قولك عن اخرين وانت زدتني افتت لذلك، وهذا هو العلم، عرفه هذا وعرفه هذا، هذا هو العلم. واما الذي لا يجيئه الا افراد الناس وخاصه الكذب والفسق والفجر هذا لا، هذا لا لا يعني لا يعتبر ليس علما. فيقول له هنا ماذا قال؟ قال إنما العلم ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألف، هذا هو العلم. ومن إسناد عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن العمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كله كذب. قال أبو معين كان عندنا رجل يصلي كل يوم من 500 ركعة، أولا أن 500 ركعة بدعة، أنا علمت هنا قلت هذا الكلام يسوقونه مساسا في كتب الرجال أو في ثلاث من الرجال، ثلاث من الرجال حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشق بأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة، هذا ذنب والإثم، أنا عندي هذا ذنب أعلق على مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلنا عمره ليلة واحدة 1000 ركعة، فكيف يصلي ذلك؟ وخير الحديث هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية، من ناحية الثانية 1000 ركعة كيف صلها؟ بسننها وآدابها وخشوعها كنا نضيع هذه كلها، بدل الرفع والكبير وإلى آخره، لابد من هذا 1000 ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها وركوعها يعني كم قد يقول عليك طيب خمس دقيقة الحاصل ان هذه ليس مدحا، وكذلك 500 ركعة، وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300، أنا قلت هذه مكة أنا ما أقولها، الإمام أحمد إمام السنة، هذه ليست أولا نحتاج إلى الدرجة، أنا ما أعرف الدرجة، لكن لو كتبوا هذا كان يصلي كل ليلة أو في الليل يعني 300، إمام السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، ويخالف 300 ركعة، ما أظن هذا أحمد يعمل بفعله. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجمع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة ليلة واحدة، ثم دعا ليبارك الله من الحج ويغفر لمن تبع مثله. أولا من كان قد يبين حج خلق الله ويولد تروى إلى القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى فجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا أيضا ذنب خلق يعني معناه أنه صلى العشاء وصلى يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هل يمكن هذا؟ هذا من السنة من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإبداكم ومحدثاتكم. هذه كلها تكتب في العجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أساليبها يقية الخلف وحكي عن فلان أنه كان صلى ألف ركعة وكان يصلي 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأقوم في الصلاة فمرة في بعض النبي فليس منه. هذا مليح. لا أولا نقول إن هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي، لازم ينظر في صحة السند أم لا، فإن صح السند فيعتذر عنهم بأنهم غفلوا في هذه السنة. كذب وعندك عنه مو يعني يكون ما شاء الله صلى على فركعة وصلى 40 سنة بوضوء واحد العشاء والصبح مع بعض. هذه كلها يعني جرح وليس مدحا مثل هذا. انتبهوا لي في كتب التواريخ هذه إذا قرأتموها ترون عجب الرجال، ويكون الذم في الحقيقة لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا بذلك الشخص وليس مدحا، وهم يذكرونه مدحا له. الله مستعان. فماذا قال؟ هو قال أبو معين كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500، هذا ذكره ويكبر حده، لكنه بماذا خطأه؟ قال سقط حديث من غرائزنا واعملوا بها ولا اعتمدوا عليها. وقال المرضي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائز، يعني الغرائز نفس الحديث، لكن الإمام أحمد قال تركوا الحديث وأقبلوا على غرائب. إذن فرق بين الحديث والغرائب. الغرائب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لكن لا يسمى حديثا لكونه مخلوق. ما أقل الفقه فيه. ونقل محمد بن سالم عسكر محمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. أو دخل حديث في حديث أو خطأه أو خطأه من المحدث أو ليس له إثنان أصلا، ما كان غريبا إلا لهذا. وإن كانت قد روى شعبة وصفية تعتمد على الرجال، حينما تعتمد على سورة الحديث ولو روى شعبة وقال هذا غريب تعلم أنه إيه لا أصل له. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، لا شيء معناه إيه إلا كلهم يعرفونه لا شيء عندي. يعني معنى ذلك أنهم يستخفون أو يتعاونون لكونه مشهورا عندنا. وفي الحقيقة إن هذا هو الحديث، لأنه تنقاه الناس إليه بالقبول. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الحديث الغرائز فإنها مناكير وعمت عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان، طيب إيه خطيب البغدادي، أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بمواقع في السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لا ترفع الصحيح عندهم مجتنبا، والثالث مصدوفا عنهم مصطرحا معرض عنه معروض عنه، وذلك لعدم معرفة بأحوال الرواة ومحدهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم بتعبهم. زهد الزهد في الدنيا ممدوح، الزهد في العلم مذموم. هؤلاء لما أعياهم تتبعوا طبقات الرجال وتمييزوا الصحيح من كذا مشوا على الغرائب، وهذا زهد منهم. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة والمحدثين والأعلام من أستاذنا الناصر قال ابن رجب، وهذا الذي ذكره الخطيب حق. ونجد كثيرا يقول ابن رجب وعليك أعلى ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحة كالكتب الستة مثلا ما أبالي بها لأنها مشهورة عند الناس ويريد غير هذا، وإنما كالكتب الستة ونحوها ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسلم بزاء ومعاجين الطبران أو أفراد الدار قطن، وهي مجمع الغرائب والمناكر. وهذه كتب مجمع الغرائب والمناكر. وما نميه لعطف عد وخط كر ومسند الفردوس ضعفه شيء كذا نوادر الأصول كذا نوادر الأصول وزيري للحاكم التاريخ فلتجتهدي. إذا نتبع أي حديث رواه العقيلي رواه ابن عدي رواه الخطيب رواه المعتكر فاعلم أنه وهم إلا رجل ها وما نميه لعد وعدي وما نميه لعد وخط يعني عد وعد وخط كير ومسند من الفردوس فابو شور. اذا رايت الحديث قال الله ابن عدي رواه العقيلي رواه المعتكر رواه الخطيب في تاريخه رواه كذلك كذا نوادر الاصول الحكيم رواه الحكيم في نوادره وكذا وتاريخ الحاكم في تاريخه نيسابور عادي يعرف انها مأوى او يعني مرجع للحديث الواقعات والمنكرات لا يوجد فيها صافي الا قليل فهكذا بعضهم رسموا. فينبغي للشخص ان لا يغتر بمظاهر الكلام لان يعني بعض الناس يجمعوا الغرائب والمناكب ثم يؤلف كتابه ويوزعه بين الناس هل ينبغي تنبهها بل الكتب المشهوره هي التي ينبغي العنايه بها وحفظها ومعرفه ما فيها والعمل بها. قال قال رحمه الله تعالى السند متصل اليه حد وحد من حجاج بن هشام قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حماده قال لابي قيل لايوب ان عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال انه قال لا يوجد السكران من النبي قال كذا وقال كذا انا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبي. قال حجاج بن هشام تقدم ترجمته حجاج بن يوسف قال عبد الله سليمان وحرب الازيد وعشيق ابن زيد حماد بن زيد قال كذا لايوب السختيان ان عمرو بن عبيد روى عن الحسن مبتلى بالحسن كان اولا مجالس الحسن واخيرا لما اعتزل اعتزل عمرو اخرجه. قال لا يوجد استكرام من النبي فقال ايوب كذب انا سمعت بنفسي يقول ايوب انا سمعت بنفسي الحسن يقول يجينا باستكرام من النبي وكيف يقول يذكر هذا انا كذب عليه. قال اي ان مذهب الحسن رحمه الله تعالى في هذه مساله خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد وذلك ان مذهبه ايجاب الجلد على من سكر من شبه النبي فتكون حكايته عنه انه لا يجلد استكرام من النبي كذبا عليه الله تعالى اعلم. والمساله مسائل تتعلق بقول الحسن هذا المساله الاولى ان ما ذهب الى الحسن من جلد استكرام من النبي هو معاله اهل العلم ولا خلاف بينهم بذلك وكذا بمن شرب الخمر ولو لم يسمع اذا كان خمرا اجبوا عنه ولو نقطع وانما اختلفوا ما اذا شرب غير الخمر من انبله مسكره فقال الجمهور كل مسكر حرام قليل وكثير وهو خمر حكم عصير العنب بتحريمه ووجوب الحج على شاربه وخالف بذلك الحنفيه عندهم مذهب في هذا ومعروف هذا والصواب ما ذهب اليه هنا يقول ووجوب الحج وقال ابن قدامه روي تحريم ذلك عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وعن هريرة وسعد بن وقاص وابي بن كعب وعنس وعائشة رضي الله تعالى وهي قال عطاء وطاوس ومجاهد القاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك الشافعي وابو ثور وابو عبيد اسحاق وقال ابو حنيفة في عصير العنب اذا طبخ فذهب ثلثاه ونكيع التل والزبيب اذا طبخ وان لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نكيعا كان او مطبوخا كان ذلك حلال الا ما بلغ السكر الا ما بلغ السكر الا ما بلغ السكر يقول ايه وان اشتد وقذف بالزبد هكذا يعني في كتب حتى في الصغار ومختصر القدور وغيره يقول هذا ونبيذ الشعير والذره والحنطه الى اخره حلال وان اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر ما لم يسكر اختلف بهذا فالحاصل انه السكر هو الحرام الخمر بالاجماع الحنفية وغيرهم قليل وكثير سواء حرام والأنبيذة الباقية لا يكون حكم إلا إذا سكر إذا السكر هو الحد الفاصل اشرب عشرة كأس تشرب تسترب العشرة إذا شربت عشرة تسكر التسعة مباحة والعشر هو الحرام إذا جرب يعني تشرب حتى تسكر ها هنا هو الحرام يعني الذي قبله حلال إذا معناه يوم ما يذكر وسائر الأيام يترك هذا ويتصل إليه على ثمانية على السكر هو الحرام للإفكار. فهذه الشبهات عندهم بعض الروايات الضعيفة، الخمر حرام وكل مسكر وكل مسكر حرام إلى آخره لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه شبهات ضعيفة. وإنما كل مسكر الخمر وكل الخمر حرام، كل مسكر الخمر من هاتين الشجرتين، وهذا دليل أول حجة، الخمر من هاتين الشجرتين يعني من العنب والتمر. فماذا قصره على هنا؟ هذا ليس قصرا بهذا، لأن في حديث عمر رضي الله تعالى الصحيح عليه من خمسة نزلت آية الخمر، تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، والشعر والظلع والعزة إلى آخر ما ذكر في ذلك. فكل ما أذكر هو حرام، قليله وكثيره، قليله وكثيره، أذكر ولا ما أذكر. قال رحمه الله تعالى: والسند المتصل قال حدثنا السند المتصل الاول الكتاب قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلامه بن ابي مطيع يقول: بلغ ايوب اني اتي امرد. هذا سلام بن ابي مطيع من النيل رجال الحديث، وهو من الثقات، ومن الغريب لعله اغتر البعض ما سمع منه وحضر مجالسه. فلقيه ايوب فقال له: ماذا؟ فلقيه فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ يعني معنى ذلك أنه اتفقوا على أن عمرا هو من الخوارج اللي حدثهم فاسدة. فقال سلام: هذا ما يضرني، ما لم يحدثني بالحديث ما يضرني. فقال له أيوب: شخص لا تأمنه في دينه كيف تأمنه على الحديث؟ ولماذا تحضر عنده؟ حذره عن هذا، هذا هو حقه. إذا لم تفيق، إذا لم تأمنوا بديني فكيف تأمنوا على حديثي؟ لأن يفلد. وحاصل ما أشار إلى أجوب رحمه الله تعالى بكلامي هذا، فحديث سلام عن مجالسة عمرو بن عبيد وسماع حديثه لعدد صدقه في الحديث، ففيه مجالبة أهل الأهواء وعلى مجالستهم، مجالبة أهل الأهواء وعلى مجالستهم وربوء أهل عمرو، فرارا من ان يتعلق بالقلب من اهوائهم شيء. الله تعالى اعلم صواب عليهم الجواب. يعني ان مجالسه اهل البدع واهل الاهواء هذه اذا للضروره ما يسمح لشخص او ما يستحسن لشخص ان يفعل. لماذا؟ لان اهواءهم هذه يعني مرض في القلوب. اذا سمع الانسان ربما تمكن في قلبه. وقالوا ان ابن عاكين عبد الحنبلي أول حذروه عن مجالسة المتأولين الأشاعرة والمتكلمين، وهو ما شاء الله بحر في العلم، فقال: أنا يعني إذا كان هناك فائدة أخذه، إلا يعني ما يضرني هذا. فأخيرا سحبوه وصار بعد ذلك ذموه في هذا بسبب أنه جالسهم وانصبغ ببعض عرائه. فمثل هذا لا يستحسن، ولو لعلم الحذر هو الأولى، لكن إن جاءت ضرورة ولن يجي من يعني يعلمه، مثلا أن يكون هناك في القواعد اللغة العربية وما إلى ذلك مثلا، ولم يجد من أهل السنة من أهل من المستقيمين من يدرسه ومن يعلم ذلك، ويخشى أن يبقى على جهله على طريقة الحذر يستفيد منه. لأن وجدنا من السلف من أخذ من هؤلاء أهل الأهواء على مجانبة أهوائهم، ومع ذلك حدثوا عنهم ورووا عنهم على حسب توغلهم وعدم توغلهم، فاستفاد من ذلك يعني للضرورة يجوز في على حذر على نوع من الحدث. فقال له: لا تجعل ذلك. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي رضي الله عنه الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبو موسى هذا يا مشايخ، أبو موسى هو كما يقول هنا عبيد بن أبو موسى، قال بتدي بالتحديث أبو موسى عن عمرو بن عبيد وعمرو بن عيينة، كأنه إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن موسى هذا من الثقات ونزل هنا، وقال في التقريب أبو موسى عن عمرو بن عبيد وإسرائيل بن موسى المذكور، وقال في الأسماء إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري نزيل الهندي في قصر من الطبقة الثالثة. يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل المحدث، فمن أعرفنا أن عمرو كان أولا مستقيما ثم انحرف قبل أن يحدث. هذا ذكره لبيان أن عمرا في آخر حياته يعني انحرف، ومن الإحداث أي قبل أن يبتدع مذهبه القبيح والاعتزال، وفيه أن عمرا كان أولا سنيا ثم حدث له الاعتزال، وذلك بعد أن أغواه وأصيب المعاصي على جارته فسحبه. الله المستعان، الله المستعان. المعتزلي فتقدم من ترجمته عن خطيب البغدادي انه قال كان امره عبيد يدخل البصره وجالس الحسن وحبيب عنه واشتاق لصحبته ثم ازاله واصله وعطاه. اما النبي عليه السنه فقال بالقدر ودعا اليه واعتزل اصحاب الحسن وكان له سمت واظهار زهد. ظاهرا هكذا كان متعبدا ولكنه ضل واضل للعقيده فاسدا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول الكتاب حدثني عبيد الله بن معاذ عن بريه قال حدثني ابي قال كنت كتبت الى شعبه اساله عن ابي شيبه قاضي واسر فكتب الي لا تكتب عنه شيئا ومزج كتابي وهو اول. قال ماذا؟ اولا عبيد الله بن معاذ عن بريه البصري الحبيب تقدم هذا ابوه معاذ بن معاذ عن بريه البصري ايضا شرح الاثار عن معاذ بن معاذ عن بريه انه قال كتبت الى شعبه الامام شعبه الحجاج الامام المعروف أسأله جمل علي عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا جد بني شيبة محمد عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة محمد بن أبي شيبة قاسم بن أبي شيبة. هؤلاء كلهم الثلاثة أحفاده والرابع ولده أبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قاسم بن أبي شيبة. هؤلاء الثلاثة أحفاده يعني ولد ولدي ومحمد بن ابي شيبه ولد. فهؤلاء كلهم سرقوا به بن ابي شيبه سرقوا عليهم بن ابي شيبه. من هؤلاء عثمان وابو بكر ومحمد ابوهما الثلاثه ثقه والقاسم وجدهم ابو شيبه ضعفاء من الضعفاء. فيقول لشعبه هذا كتب اليه يستفسره ومعلوم ان أهل العلم يسألون عن شخص إذا أراد أن يأخذ عن فلان يستفتره ويستفتيه هل يحق أن أخذ عن فلان إذا كان ثقة أو كان مثلا مبتدعا كذا. فتجنبا لهذا سأل كتب إليه معاذ بن معاذ تلميذ فكتب إليه لأنه كان قاضي واثق واثق بلغ لشعبة بن الحجاج هذا القاضي. فكتب إليه أنه إذا بلغك الكتاب هذا كتابي لا تروى عنه لأنه ضعيف ومزج كتابي هذا جمعا بحكم الصحابي لأنه قاضي لو عرف أن هذا كتابة شعبة لرأى لفتنه ضربه وسجنه فخشيت من هذا قال ومزج كتابي لا تروى أحد نصح له نصيحة ونصح لنفسي أيضا. فقال له إذا بلغك الكتاب هذا لا ترجع لأنه ليس أهل بالرواية يعني ضعيف ومع ذلك لا تريد الكتاب هذا لأحد لأنه يرفعه إليه فيؤذيه لأنه واثقه. فقال عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الخواسي الحسين مولاهم الكبير قاضي واثق من أخت الحكم العتيبة وجد أبي بكر والعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة وتقدم بيعهم. هذا ضعيف قاضي واثق أي الذي كان يمضي بين الناس في واثق بالإضافة معناه وواثق بلد مشهور من العراق بناه الحجاج بن يوسف وهو مصرفهم كذا صنع من العرب مصروفا يعني وكما يقول الحريري وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جيل في السماع مثل حنين ومنى وبدر وواثق ودابك وحجر واثق صرفه هذا ممنوعين مصروف مسموع من العربي مصروفا واثق. هذا بناه الحجاج بن يوسف بمناسبة سبق لنا أن ذكرنا أن كل من رأى بناها أبو جعفر وصوابه ليس هكذا إنما معتصم هو الذي بناها كما نبهني بعض الإخوان على هذا هو الذي بناها وهو المعتصم هو الذي بنى كل من رأى وليس أبا جعفر. قال ماذا؟ فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا كثيرا ولا قليلا لأنه ضعيف. وبتهذيب التهذيب قال معاذ ومعاذ عن بريء كتبت الى شعبته ببغداد اساله لان معاذ له معاذ بصري فكتب الى بغداد اساله عن ابي شيبه القاضي اروي عنه فكتب الي لا تروي عنه فانه رجل مذموم واذا قرات كتابي فمزجه وكذبه شعبته في قصه انتهى. ومزج كتابي امر من التمزيق انما امره شعبته بتمزيق كتابي مخافه من مروره الى ابي شيبه ووقوفه على ذكره له بما يكره فيترتب على ذلك مبتدا يعني نال منه هذا ففيه الجمع بين المصلحتين مسرعة النصيحة لمعاذ السائلين بيان الضعف يعني شيبة وعدم صلاحيته صلاحه بدوية عنه ومسرعة نفسه بجافة وصول الضرر إليه عامل كذلك إيه بعدما الإنسان يحتاط إلى نفسه أيضا كما أنه يحتاط لإخوانه بالنصيحة فلا يوقع نفسه في فتنة. وقال رحمه الله تعالى للسنة المنتظر حدثنا حروات حسن بن علي قال حدث سمعت عفان عفان المسلم الصفار قال سمعت حماد بن سلمة هذا زميل حماد بن مخيم حماد بن سلمة عن صالح المرغي هذا صالح المرغي هذا كان من العباد الزهاد ولكنه ضعيف الحديث سمعت عفان بن مسلم قال حدثت أي حدثنا نعم حدثت حماد حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري حديثا يعني هو سمع عن صالح المري حديثا وأتى إلى حماد بن سلمة لأن الأولين كان من عادتهم أنهم يجمعوه كما يقال إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش ولذلك في الأدبية قال إيه فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي يعني عند الرواية كل من جلس أجلس إليه اسمع اكتب إلى آخره ثم عند الأخذ لماذا؟ لأنك ربما تتوهم أن هذا رجل المعارف وربما يفوتني ربما يفوتك ثم يتبين لك أنه أهلك الروايات فتندق إذا ماذا الحل؟ كل من جلس للتعليم يجلس إليه تعليم العلم يجلس إلى وقته ما تستطيع ثم بعد ذلك اذهب إلى مشايخك المعروفين وأعرض عليهم هذا وهكذا ترى فمعيار مثلا معيار حتى إن أحاديث الثقات يعرفونها على الأناس المعتبرين فمثلا شعبة شكرا أعمش كان الثوري تلميذه وكان ناكد حديثه فالطلاب الذين يعطون في أواخر عمر شعبة العمش يسمعون من حديثه ثم يعني يأتون بيت سفيان ويعرفون تلك الحديث عليه وهو من أوائل من أخذ ويعرف أحاديثه ومضبوط عنده فيقول لهم هذا من حديثه وهذا من حديثه وهذا ليس من حديثه وهذا ليس من حديثه وهذا ليس من حديثه هكذا يميزهم بحيث انهم يرجعون الى شعبة الى عمش احيانا ويقول لو رد عليك في حديث كذا وكذا تلميذك الثوري فيغضب ثم يرجع الى مكتبته ويفتح الكتاب فاذا هو ما قاله مرة قال له كذا وكذا فلما راى الكتاب فتحه ووجد كما قاله قال من اين اوتيته؟ قال ذكرت به وانت شاب مذاكره يعني فتعلق بقلبك وظننت انك مما حدثته وهكذا هي النوم تميز فكانوا يجمعون من جميع من جلس للتعليق احد يقمشونها القمش والجمع معنا وما تعرفها مباشرة القمش ثم ان الرواية يذهبون الى هناك اليوم لقدة كنقاد الدراهم والدناهم فيعرضون تلك الاحاديث فما ثبته يلقونه وما لا يشتمون عليه يحلفونه وهكذا فيقول هنا ماذا قال فقال له جعل حماد يعرض عليه ما سمعه من صالح هذا صحيح ولا ما صحيح يعرض عليه فقال من ثابت حديث من ثابت وحماد بن سلمة تعرفون انه من اثبت الناس في ثابت حتى انه يقدم على ايه على حماد بن زيد حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في جميع الوفيين الا في ثابت ففي ثابت يقدمون حماد بن سلمة انه اثبت الناس به فيقول صالح اخذ منه ومع ذلك ايه قال فقالوا كذب هذا 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 كذب هذا ليس شيء يقول ثابت اتحدث بهذا وحدثت حماما ايضا راها من هو عطار فهو مسلم الصفار الى شيخه الاخر حماما همام يحيى العوفي عن صالح المري في حديثه فقال كذب ايضا هذا شهيد علي بانه كذب وهذا شهيد علي بانه كذب وهذا يتبين يجري عفان بان صالح هذا ومن الغريب قالوا انه كان جميل الصوت يعني انه قالوا بتراتي مات شخص اذا قرا القران لا يملك احد العينين بل يعني يصعق بعضهم شعره وبعضهم كان رجل غاية من الزهد وكذا وكذا ولكنه في الحديث ليس من الحديث لأنه ضيع الحديث ما حسبها فيبدأ يحدث فإله بالأكاد فهذا هو صالح المري فلذلك في كتب الرقائق له كلام طويل عريض.
قال عن صالح المريه وصالح المبشر الواجب بن عبد الأقعد أبو بشر البصري القاصر معروف بالمري رواه الحسن ومسير وقتاده وشام عقيل وهو ضعفه فمن جملة من ضعفه حماد بن سلمة في هذا الحديث في هذه الرواية وكذلك أيضا حمام وريح العودي. قال كذب خلاصة الأمر أن مراد بتكريم علينا أن نقول وكما قلت لكم أنه معروف بالزهد والعبادة فإذا رتب الكريم إلى مثل هؤلاء ماذا تفسيره وسبق المسلمين أنه قال يجري الكذب لم ترى الصالحين في شيء أكذب منه بالحديث هذا الكلام يحيى الطفاء برواية لم نرى على الخير في شيء أكذب منه بالحديث أكثر الكذب على أهل الخير ما يكذبون إلا في الحديث النبوي لأن كلام الناس هذا يتجنب عن أصله أن هذا إيه وشغل بما لا يعني أما حديث الرسول يعتبرونه عبادة فيستكبرون منه فيكثر الكذب عليه وهؤلاء ينتسبون إلى قسمين من عرف بالزهد والعبادة ينتسبون إلى قسمين قسم ضال مضل عنده نفاق فتظاهر للناس بتظاهر العبادة فيكذب وهذا منافق هذا معروف وقسم آخر سليم الصدر كل من قال قال رسول الله يقول أهل الصلاة فالله هذا محدث يوم بعد من دب ودري كذاب لكذا فبحسن يعني سريرته وسلامة صدره دخله لهذا هذا العين وهو أنه يحفظ أحاديث يأخذها عن غير معدنها الصحيح وإنما يأخذها عن نفسه فأنت بيان يقول الكذب بدون قصد هو ما قصد أن يكذبه هو ما كذب أن قصد أن يكذبه إنما دخله الكذب جر على لسانه لأنه أخذه من غير معدن الصدق هذا من ناحية وهؤلاء يعني نقول ان هؤلاء يسامحون بسبب انهم وصلوا او نسوا او العمل اخطأوا والاسم اخر ثالث اهل زهد وعبادة حملهم الجهل على ان الكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة يراقبون الناس ويذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخويف او يعني حث على الخيار بالدماء العصر وهؤلاء من الذي حملهم على ذلك ليس نفاقهم إنما الجهل ظنوا أن هذا دعوة لله ما في شيء يعني. لو أمرنا الناس بخير هذا أمر به ومع ذلك لا أصل لذلك الكلام فهؤلاء أيضا كلهم كذبة لكن يختلفون كما قلنا إن النوع الأول هؤلاء من الزنادقة لا يعني لا يوصفون بما وصف به هؤلاء أو لا يعتذر لهم بهذا ولذلك قلنا هنا وقلنا هنا خلاصة الأمر أن المراد بتكذيب حماد بن سلمة وحماد بن يحيى لصالح المري إنما هو نسبة إلى حكاية الأحاديث المكذوبة لا أنه يتعمد الكذب لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد فيكون من نوع ما قال في القطان بكلام السابق لم نرى الصالحين بشيء أكذب منه في الحديث إذن هذا رجل غلب صلاحه فأخطأ جادة الطريق بترك الحديث لأنه كما سبق أو كما ثبت مطار يعني اثنان لا يحصل فيهما حسن الظن بالناس إذا أحسن الظن بالناس أفسدهم وهما المحدث والقاضي والحاكم هذان لا بد أن يسيء الظن بالناس وليس إساءة الظن يعني أنه كذا لكن كل من أتاه بشخص بشيء لازم يقول هذا صحيح والباطل صحيح الذي تتبعه إذا أحسن الظن أفسد هذا المحدث يروي الحديث كذب إذا أحسن الظن بالناس يقول له من حدثك بهذا يعني ومن حدث شيخك وبهذا لازم يتتبع لهذا يسيء الظن بذلك والقاضي كذلك ايضا كل من اتاه بخبر وقال له فلان فعل كذا اذا صدقه يقضي على الناس بغير حق ويظلم الناس ويقطع حقوق الناس للناس الاخرين فلذلك يحسن بالقاضي والمحدث ان يسيء الظن بالناس حتى يتحفظ عن الوقوع في المغلطه
في حكمه وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ينبغي أن وهؤلاء الزهاد أو الصالحون الذين ظهر عليهم سنة الصلاح يغلب عليهم حسن الظن بالله بعد أمر السبع، يعني ما يظنون أن الناس يجلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكونهم بسبب ذلك عن الأخطاء والأقلاط والعتاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك وبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجنا بأسمائنا وصالحنا بقوتنا وعيدنا يا الوارث النجاة ربنا من ضر من أصلنا على من أحيانا لا تجاء مصيبتنا بدينها ولا تجاء مثلنا عفونا عيننا ولا مضغينا ولا غاية ربتنا ولا أفضل بأينا من لا خوف ولا رحم ولا رب العالمين عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.